إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
بإيش بتفكري يا نبيها؟
بحقوقي وبأحلامي وبطموحي.
وهذه يا بنتي كيف عتوصلي لها؟
بصوتي، أشتي أوصل صوتي لكل الناس.
وكيف عتوصلي صوتك؟
ها؟ مش عارفة، بس أنا بنحلم يوصل صوت المرأة لكل الناس، قضاياها وهمومها طموحاتها وأحلامها وكل شي يخصها.
أكيد صوتك بيوصل يا نبيها، وهذا بواسطة إذاعة رمز.
إذاعة رمز؟
أيوة، إذاعة رمز الإلكترونية، إذاعة صوت المرأة اليمنية، إذاعة صوت المرأة اليمنية.
حينما نتحدث عن الحياة نجد المرأة هي أركانها وأساساتها، وحينما نبحث عن الحكمة والذكاء والدهاء نجد الملكة، نجد الملكة بلقيس تتربع على عرشها. فعندما نصف الجمال لا نجد مفردات لوصفها، إنها المرأة اليمنية عالم آخر من التميز والإبداع والنجاح والإنجاز. المرأة اليمنية البارزة هكذا عرفناها وهكذا ستبقى. إذن مرحبا بكم معنا في يمنيات بارزات. إن ضيفتنا وشخصية حلقتنا هي بلقيس اليمن. بلقيس هذا الزمان، حفيدة بلقيس اليمن قديما وتاريخا وأصالة وحضارة. إذن باسمكم وباسم جميع من يستمع إلينا عبر هذه الحلقة نرحب بالدكتورة بلقيس محمد علوان، أستاذ الأعلام المساعد بجامعة صنعاء. هي كاتبة ومدربة وناشطة حقوقية. بلقيس علوان إنسانة متميزة وبارزة، نريد أن نتعرف عليها أكثر، فمن هي بلقيس علوان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بلقيس محمد علوان، حاصل على دكتوراه في الإعلام من جامعة القاهرة، وقبلها حصلت على الماجستير في الإعلام وعلوم الاتصال من جامعة عين شمس، البكالوريوس من جامعة صنعاء، حاصلة أيضا على دبلوم دراسات عليا في الدراسات الاجتماعية ودراسات الجندر من جامعة صنعاء أيضا. حصلت على الثانوية العامة بتقدير عالي، وكنت على دفعتي الأولى في الجمهورية، وهذه نعتبرها محطة فارقة في حياتي، رغم أنه أنا كنت الحمد لله طول فترة دراستي كنت متفوقة، لكن في فرق بين لما يكون التفوق على مستوى الفصل أو المدرسة ولما يكون على مستوى الجمهورية، فهذه كانت مرحلة فارقة بالنسبة لي. أنا يعني من وقت مبكر كان عندي شغف بالإعلام، مع هذا الشغف ما كانتش عندي رغبة ملحة إنه يكون عملي في مجال الإعلام، يعني من حيث لا أدري. أنا كنت أقول سأكون طبيبة، أهلي كمان يرون أني سأكون طبيبة، لكن كان واضح جدا إنه من وقت مبكر إنه أنا لي علاقة حميمة بالإعلام، مثلا في الإذاعة المدرسية أنا كنت أرتجل، ممكن أرتجل كلمة في نفس الوقت في طابور المدرسة، حررت في صف سادس ابتدائي، حررت مجلة حائطية وكنت أنشرها بانتظام، يعني تقريبا لا أذكر بالضبط كانت هل كل أسبوع ولا كل شهر، بس أنا انتظمت في إصدارها تقريبا طول فترة دراستي. بكل الظروف هذه أنا يعني أعتقد أني كنت محظوظة أني حظيت بسند إسناد وتشجيع من أهلي، من المدرسة، من المعلمين، ما عانتش من قمع أو تنمر أو بهذا الشكل. فأعتقد أنه كان غالبا كان في بيئة مواتية، ربما لا تتح لأخريات متفوقات متميزات بس تكون البيئة ضدهم، الأسرة ضدهم، المدرسة، لكن الحمد لله بالنسبة لي كانت البيئة مواتية لحد كبير.
ماذا عن رقم بلقيس علوان بين أخواتها وإخوتها؟ كم كان ترتيبك بين أفراد أسرة محمد علوان؟
ترتيبي في أسرتي رقم 2، يسبقني ولد رحمة الله عليه، أخي الأكبر توفي في 2006. أكاد أكون أنا الكبيرة في أخوتي، اللي إحنا عددنا 14 أخ وأخت، فأنا كنت البنت الكبيرة. هذا خلاني يعني ربما ما كنتش طفلة في صغري، يعني أنا نشأت في فترة كان فكرة إنه البنت لازم تكون ماهرة في أعمال المطبخ وشغل البيت، وكانت أكثر يعني أيوة نساندها تدرس وكذا، بس جنبا إلى جنب لازم تكون شاطرة في أعمال البيت. فأنا أجزم إنه أنا دخلت المطبخ قبل ما أدخل المدرسة، فيمكن في صف رابع أنا كنت أعجن وأخبز، أيوة مش أشياء ذات جودة وأطبخ بعض الأصناف، بس كنت أقوم بمهام كبيرة. يعني في بداية في المرحلة الإعدادية أنا كنت أقوم بعمل البيت كامل، من تنظيف من طبخ من 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 كل الأشياء، رعاية إخوتي الصغار وخصوصا أنه أنا الكبيرة، فكان ما شاء الله يعني عددهم كبير، وفي سنين صغيرة، فيعني يحتاجوا أنه كل أنواع الرعاية، التنظيف، الإطعام، المذاكرة، كنت أقوم بهذه الأشياء بطواعية يعني بحب. فالفكرة هذه يعني فكرة المسؤولية المبكرة على قدر ما هي جيدة، لكن يمكن أنا تحرمت كثير من أنه ألعب في طفولتي. ما أذكرش أنه أنا كنت أخرج الشارع أو ألعب مع الجيران كثير، يعني ذكرياتي بسيطة جدا محدودة. ذكرياتي الأكبر في طفولتي اللي هي متعلقة بالمسؤوليات المنزلية، وكنت أفرح لما أنا الإشادة وشكر وإعجاب سواء من أمي، من أهلي، من والدي، تشجيع أبذل جهد أكبر. ولذلك أنا إلى الآن أشعر أنه في داخلي طفلة حابة تلعب وحابة. وأنا لم أرزق ببنات، ما عنديش بنات. أتوقع أنه لو أنا عندي بنت يمكن حيكون قرار إشراكها في أعمال المنزل قرار متأخر بالنسبة لي. يمكن يكون ردة فعل، قد لا يكون التصرف الأسلم، بس أشعر أنه لازم تعيش فترة حياتها كلها. فأنا أشعر أنه في حلقة مفقودة في طفولتي، أنه حتى وإن لعبت كان محدود جدا، محدود مكانا ومحدود زمانا في نفس الوقت.
طبعا بلقيس علوان الدكتورة، أم الطالبة الابتدائية أم الإعدادية أم الثانوية أو حتى الجامعة، مراحل مررت بها كثيرة في حياتك، كيف كانت هذه المرحلة من حياتك، وأيهما الأكثر أهمية وأيهما تفضلين؟
يعني التحقت بالمدرسة، يعني بالنسبة لدراستي أنا يمكن طول فترة الابتدائية كان دراستي في الفترة المسائية، فكان من الطبيعي جدا أن أكون في الصباح مع والدتي في المطبخ وخلاص إحنا نرجع من المدرسة على قبل المغرب، فيعتبر اليوم انتهى، فمجال اللعب وكذا محدود. بدءا من الإعدادية والثانوية كانت دراستي في الفترة الصباحية، هذا خلاني أنه يعني أعيد جدولة مهامي، أنه أنا استيقظ في ساعة مبكرة، أبدأ بمساعدة أمي، يعني أقطع شوط كبير في التنظيف في بعض أعمال المطبخ، وبعدين أغادر إلى المدرسة، وبمجرد ما أرجع أنضم لها في المطبخ. بس هذا ما كان شيء يعيقني عن مذاكرتي للأمانة، يمكن كانت التضحية كانت بوقت اللعب والترفيه وكذا. وأنا أكرر أنه أنا كنت أعمل هذه الأشياء بحب، مش إجبار ولا إرغام، بس أخذت من وقتي كثير. ظل وضعي هكذا، يعني هذا هو الطبيعي في حياتي، يعني أنشطتي أنا كان كل ولهي وشغفي في أنشطة الإذاعة المدرسية والأنشطة الثقافية في المدرسة، فتنقلت ما بين مشرفة ثقافية، مسؤولة إعلامية، رئيسة فصل طول فترة دراستي خصوصا المرحلة الإعدادية والثانوية. في الإعدادية كنت أشرف على إذاعة المدرسة بالكامل بما فيها إذاعة طالبات الثانوية، وأنا مقدمة الإذاعة المدرسية الرئيسية، مذيعة المدرسة ممكن نقول. حتى مدرساتي المصريات كان يقولوا أنت تخلصي من الثانوية وعلى طول تروحي جامعة القاهرة تدرسي إعلام. يعني أقدر أقول أن حياتي مرت بهذه الوتيرة لحد ما حصلت محطة وفاة الوالد.
طبعا موت الوالد لم يكن بالشيء والحدث السهل في حياتك، فكيف واجهت بلقيس علوان هذا الحدث الجلل في محطات حياتها القادمة بدون والدها؟ هل توقف ذلك الشغف عند بلقيس للعلم ولتحقيق الحلم؟
وفاة والدي بعد انتهاء الصف ثاني ثانوي توفى والدي، وكانت هذه يعني من أصعب المواقف في حياتي وأقساها، إن لم تكن الأقسى على الإطلاق. أول صدمة، أول وجع، فقد في مرحلة عمرية تكون الفتاة في أمس الحاجة لوالدها فيه. فأنا فقدته في ثاني ثانوي ودخلت أو ثالث ثانوي يتيمة الأب. أنا في ثاني ثانوي عانت والدي اللي كان يشوفني طبيبة، وقررت ألتحق بالقسم الأدبي، فكانت بالنسبة له صدمة لدرجة أنه خصمني لمدة شهرين بداية ثاني ثانوي. خصامه هذا يعني ما صالحني أو غفر لي، هذا اللي يشوف إن هي كانت غلطة وأنه أنا مكاني في القسم العلمي عشان أروح أدرس طب وكذا، لأنه هو كان يشوفني كذا. كثير من الآباء يشوفوا أنه أولادهم يكونوا أطباء أو مهندسين أو، فأنا خيبت أمله في هذه المرحلة. فقال لي يومها كلمة: مش هسامحك إلا إذا جيتي الأولى في الجمهورية. أقول له: يا بابا طيب واحدة من الأوائل مش الأولى. قال لي: الأولى. توفى هو في نهاية السنة، يعني عقب ظهور نتائج ثاني ثانوي بأسبوعين بالضبط، ودخلت ثالث ثانوي بكل حزن السنة الأولى لفقد الأب. لكن هذه السنة توجت بأنه والحمد لله أنه حصلت على المركز الأول في الجمهورية. يمكن أنا ما وعدتش أبي لفظان أو كذا، بس أنا كان عندي هذا الهدف، حطيت الهدف هذا في رأسي، وإن كان الهدف هذا أنا أسررته مع نفسي أنه أنا إن شاء الله أكون الأولى في الجمهورية. رغم قساوة السنة علي، لأنه بعد فقد والدي مباشرة، إلا أنه الحمد لله وفقت وحصلت على المركز الأول، وكانت هذه يمكن أول فرحة تدخل عائلتنا بعد وفاة أبي الله يرحمه، وإن كانت فرحة ممزوجة بوجع أو أمنية أنه يا ريت كان عايش يعيش هذه اللحظة. بس أنا واثقة أنه وصلوا الخبر وأنه فخور فيها وأنه سامحني أنه أنا دخلت القسم الأدبي، مع أنه أنا مقتنعة أنه كان خياري الواحد من خياراتي اللي أنا مقتنعة بها لحد الآن أنه كان هذا طريقي.
وهنا نحط رحالنا ونكتفي بهذا القدر من مسيرة إنسانة يمنية بارزة عظيمة، لكن للحديث سيمفونية أخرى سنعزفها في ملتقانا القادم. كونوا بانتظارنا مع هدى العطافي من الأعداد والتقديم، ومع الإخراج والهندسة الصوتية المايسترو سعيد القدسي.
إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
بإيش بتفكري يا نبيها؟
بحقوقي وبأحلامي وبطموحي.
وهذه يا بنتي كيف عتوصلي لها؟
بصوتي، أشتي أوصل صوتي لكل الناس.
وكيف عاد توصلي صوتك؟
ها؟ مش عارفة، بس أنا بنحلم يوصل صوت المرأة لكل الناس، قضاياها وهمومها طموحاتها وأحلامها وكل شي يخصها.
أكيد صوتك بيوصل يا نبيها، وهذا بواسطة إذاعة رمز.
إذاعة رمز؟
أيوة، إذاعة رمز الإلكترونية، إذاعة صوت المرأة اليمنية، إذاعة صوت المرأة اليمنية.